والصلاة والسلام على سيد المرسلين
وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال المصنف الأمر الرابع، وهو ما يتعلق به النهي، أي المنهي عنه، إما أن يكون عبادة أو غيره. أقول أن العنوان الذي طرحه المصنف رضوان الله تعالى عليه فهو في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساد ذلك الشيء أم لا؟ ثم نحن فسرنا ذلك الشيء على نحوين، أي إما أن يكون ذلك الشيء أمرا عباديا، وإما أن يكون أمرا معامليا، أي يدور أمر الشيء بين العبادة وبين المعاملة. هذا أمر واضح. الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه، وهو الأمر الثاني، وأنه دائما يتكرر منا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، ولذلك يكون المأمور به ذو مصلحة ذا مصلحة، والمنهي عنه ذا مفسدة. فحينئذ هناك بحث عندهم في أنه لما كان الحكم أو الأمر تابعا للملاك، كما أن النهي أيضا تابعا للملاك، ولكن لو انتفى ذلك الأمر هل يمكن لنا استكشاف الملاك من طريق آخر أو لا؟ هذا بحث مطروح. فبعضهم كصاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه قال بإمكان استكشاف الملاك من غير الأمر، وإن سقوط الأمر لا يعني سقوط الملاك، كما بالنسبة طرح هذا البحث بالنسبة إلى العناوين الاضطرارية، عناوين العذرية، فإن العناوين العذرية بعضهم قال بسقوط الأمر لا يمكن لنا استكشاف الملاك، وبعضهم قال بأن سقوط الأمر أو النهي من جهة العناوين العذرية موجب لسقوط الملاك. فأنا ما داحش بكافي جيد ولا هش بيشا، ترى هي مطالب علمية عليها أخذ ورد وبدأ، فشوية انتبهوا يا يعني. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، قلنا أن هذا البحث في الحقيقة يختلف عن بحث الاجتماع، بل هذا البحث يقع كبرى لبحث الاجتماع على أساس فكرتين، وهي إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، فحينئذ لا يكون ذلك الشيء إلا منهي عنه بالفعل لا مأمورا به، بل لأنه قلنا لا يمكن اجتماع ماذا؟ الأمر والنهي في عنوانين زين في وجود واحد، قلنا على القول بالامتناع، فحينئذ لا بد من تقديم أحدهما على الآخر، وقدمنا جانب النهي، فالذي يكون ثابتا في المورد هو النهي، فيكون النهي فعليا، أما الأمر لا يكون فعليا. فحينئذ يبحث بعد القول بالامتناع وتقديم جانب النهي، يبحث هل أن المنهي عنه أن تعلق النهي بذلك الشيء يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ مو وياي ده تنتقلون جيد. هذه أيضا مقدمة لا بد من بيانها. المقدمة الثانية، وهو لماذا المصنف رضوان الله تعالى عليه تعرض لمعنى العبادة في المقام، وما قدمناه في هذه المقدمات الثلاث، وهو أن العبادة عندهم على المشهور على أحد مستكين، إما أن العبادة من جهة تعلق الأمر الفعلي بها فيكون أمرا عباديا، وإما من جهة محبوبيتها ذاتية، أي وجود الملاك. وياي؟ جيد. إذن كل عبادة إما تقتضي وجود أمر متعلق بها أو وجود محبوبية فيها، هذا على أحد هذين الأمرين لا يختلف عنهما أحد. جيد، هذا هو معنى العبادة المعروف. ولكن لما كان معنى العبادة بهذين النحوين مما لا سبيل لهم في المقام، ليش مما لا سبيل؟ هو قلنا أن العبادة على الأمر على النحو الأول هو ما تعلق الأمر الفعلي بها، فلازمه أن يكون تلك العبادة مأمور بها منهي عنها بالفعل، وهذا يلزم منه اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وبعنوان واحد ومو بعنوانين. وياك؟ لأن قلنا أنه عبادة مأمورة مأمور بها منهي عنها، فحينئذ لا يمكن تصور بعد تقديم جانب النهي أن يكون الأمر فعليا في حقه، حينئذ لا أمر في البيت. وياك؟ الموجود الحكم الموجود هو النهي، النهي هو الفعلي، فيكون هذا منهي عنه بالفعل، لا يمكن أن يكون مأمورا به. ماذا؟ بالفعل. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ المسلك الأول من العبادة قطعا منخرم في المقام، معنى العبادة بهذا المعنى ما لا يمكن تصوره في المقام. أما المعنى الثاني وهو من جهة المحبوبية، فقلنا أن الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقات، فحينئذ إذا كان ذلك الشيء مما تعلق به النهي فهو مما فيه المفسدة والمبغوضية، فحينئذ محبوبية الذاتية تكون ماذا؟ في خطر. فإذا قلنا بأنه هذا يقتضي أن النهي يقتضي فساده، فحينئذ المحبوبية ماذا؟ مرتفعة. فإذا المعنى الثاني للعبادة أيضا مما لا يمكن أن يصح في المقام، فحينئذ وقعوا في المشكلة. ولذلك تعرض المصنف هنا لمعنى العبادة، لأن العبادة إما تتوقف على الملاك أي المحبوبية وهو مما لا يمكن التزامه، لأنه معنى كونه محبوبا أي كونه هذا الشيء محبوبا ومبغوضا في آن واحد، وهذا مما لا يمكن أن يتصور بعد تعلق النهي الفعلي في المقام، كما أنه لا أمر فعلي فيه. فحينئذ كيف يكون هذا الشيء عبادة مع أننا قلنا أن المنهي عنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة؟ فإذا كيف لكم أن تصور العبادة في المقام؟ فالمصنف رضوان الله تعالى عليه لأجل هذا الإشكال أراد تصويري وتحويري، أما تصويري أو تحوير معنى العبادة حتى يمكن أن يتعلق النهي الفعلي بها فتكون منهي عنه، ولا يكون بأحد هذين المعنيين لأنه مما لا يمكن الالتزام بهما. فحينئذ صور العبادة بمعنى آخر، وهما تصويرين في المقام ذكرهما المصنف. التصوير الأول أن المراد من العبادة هو العبادة الذاتية. أي شيء؟ شنو معنى العبادة الذاتية؟ أي أن العبادة في اللغة هي غاية الخضوع والتذلل، فهنالك أفعال في حد نفسها تقتضي الخضوع والتذلل، كالسجود في نفسه هيئة خضوعية تذللية، بعد الركوع في حد نفسه هيئة ماذا؟ خضوعية تذللية، وكذلك السقوط في مقام ماذا؟ في مقام المولى أو مما ينبغي له أن يسكت أمامه، وهو في غاية التأدب والتذلل. هذه معان في حد نفسها معان عبادية، لأنه شنو معنى العبادة؟ فسرنا بمعناه اللغوي أي الخضوع والتذلل، فهي في حد نفسها ماذا؟ تقتضي الخضوع والتذلل. فحينئذ إذا كان في حد نفسها مقتضية للمعنى اللغوي للعبادة من الخضوع والتذلل، زين، حينئذ لا يتوقف عباديتها على كونها ماذا؟ مأمور بها، أي متعلق بها الأمر حتى تكون عبادة. لا، هي بحد نفسها عبادة، لا أن عباديتها ناشئة من الأمر. وكذلك هذه الأمور الخضوعية التذللية مثل الركوع، السجود، الذكر، زين، التشهد والتكبير وأشباه ذلك، على القول بأنها هيئات أو على أنها أفعال خضوعية تذللية لا تحتاج إلى أن تكون بنفسها محبوبة. زين، قد يكون السجود والخضوع لا يكون محبوبا وإن كان هو هيئة عبادية. ولذلك قالوا الخضوع والسجود والركوع لغير الله مذموم وليس بمحبوب، فهو لا يقتضي المحبوبية في حد نفسه. إذن ملاك العبادة لا يكون في هذا المعنى. ملاك العبادة وهو كونها متعلقة للأمر أو كونها محبوبة حينئذ لا يتأتى في المقام، ولكن هذا المعنى من العبادة وهو المعنى اللغوي وهو الخضوع والتذلل موجود في البيت، فليؤخذ معنى العبادة في المقام بهذا المعنى. فحينئذ هذا المعنى من العبادة بعد تعلق النهي به فعلا هل يقتضي فساده وعدم ترتب الأثر عليه أم لا يقتضي الفساد؟ فحينئذ يترتب عليه الأثار، واضح إن شاء الله. ولكن أورد على هذا أنه هذا في الحقيقة وإن كان حلا جيدا لمعنى العبادة، وإنه يراد منها العبادة الذاتية، أي نفس كما يقال أن الوجود بذاته موجود والماهية موجودة بالوجود، هذه في حد نفسها أمور خضوعية تذللية وهو معنى العبادة، واضح؟ لكن هذا الكلام لا يتم في العبادات العرضية كالصلاة وأشباه ذلك، وياي؟ هذا لا يتم في هذا الكلام. ليش؟ لأنه لا تكون جميع أفعال الصلاة بالهيئة التركيبية أمر العبادية، بل بعض أفعال الصلاة عبادة بهذا المعنى كالسجود والركوع. زين، هذا قد يكون معنى عبادي، نعم معنى عبادي ذاتي. أما باقي أفعال الصلاة كالقيام، زين، والتسليم وأشباه ذلك لا يكون أمرا عباديا ذاتيا، فحينئذ لا يأتي فيه هكذا موارد، واضح إن شاء الله. جيد، هذا هو المعنى الأول للعبادة يمكن أن يكون في المقام. المعنى الثاني للعبادة وما يعبر عنه ما يكون عبادته تعليقية، أي نحن نلاحظ الأمر ولكن على نحو اللولاء التعليقي، اللولاء التعليقي، أي أن هذا الشيء لو أمر به لكان عبادة. بعبارة أخرى، أن معنى النهي المتعلق بالعبادة، أي معنى للعبادة؟ معنى أن لها القابلية والاستعداد والشأنية لأن تكون عبادة، يعني على الأول والمشرف، أي لو تعلق بهذا العمل أمر لكان عبادة، واضح؟ لو تعلق مثل إيش؟ مثل صلاة الحائض. صلاة الحائض لولا وجود المانع لكان أمرا عباديا ما يتوقف فيه. هذا هنا همك، نقول معنى العبادة في المقام أنه لو هذا العمل لو تعلق به الأمر لكان عبادة، فحينئذ هذا العمل الذي لو تعلق به الأمر لكان عبادة، لو تعلق به النهي هل يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ واضح إن شاء الله؟ فحينئذ هذا هو المعنى الثاني، تفسير وتحوير معنى العبادة، مو بمعناها اللغوي، لا، بالمعنى أي شأنية، أي أنه معناه مو أنه ما العبادة ما تعلق الأمر الفعلي بها، بل ما لو تعلق الأمر بها لكانت عبادة، هذا هو الذي تعلق بها النهي الفعلي. وفي الحقيقة هذا هو اختيار ماذا؟ اختيار جل المتأخرين عن صاحب الكفاية كالسيد الخوئي وغيرهم، التزموا بهذا المعنى العبادي، أي أن هذا العمل لو تعلق به الأمر لكان عبادة، فلو وقع في حيز النهي هل يقتضي فساده وعدم ترتب الأثر عليه أم لا؟ هذا هو معنى قولهم أن النهي هل يقتضي النهي أو العبادة، تعلق النهي بالعبادة هل يقتضي الفساد أو لا؟ فحينئذ المعنى الأول للعبادة والمعنى الثاني للعبادة المشهور عند المتأخرين من وجود الأمر الفعلي أو المحبوبية والملاك مما لا يمكن تصوره في المقام، فحينئذ لا بد وأن نحور العبادة بهذا التحوير. وضحت الفكرة؟ جيد، ها؟ واضح. قال المصنف: ما يتعلق به النهي إما أن يكون عبادة، أي الشيء، النهي عن الشيء، هذا الشيء شنو؟ إما أن يكون عبادة أو غيره، غيرها شنو؟ أي المعاملة. والمراد بالعبادة ها هنا إشكال دفع دخلين، شلون تصورون العبادة بالمعنى المشهور وهو على نحوين وكلاهما لا يرد في المقام؟ قال: أن المراد بالعبادة ها هنا ما يكون بنفسه وبعنوانه وبذاته عبادة له تعالى، موجبا بذاته للتقرب من حضرته لولا شنو؟ حرمته. يعني شنو معنى العبادة؟ خليش ترد بالقرب، ممكن أمنا في القرب، لا، هذه عبادة ذاتية، أي السجود والركوع بنفسه شنو؟ تذلل وخضوع له بالنسبة إلى الباري، محبوب يقع متقربا به، ولا يتوقف على الملاك، ولا يتوقف على ماذا؟ ولا يتوقف على الأمر، هذا هو المعنى، كالسجود والخضوع والخشوع وتسبيحه وتقديسه، هذا هو المعنى الأول للعبادة لا من، ولكن هذا المعنى قد أنه أخص من المدعى في العبادات العرضية، شو يسوي التي هي شنو؟ مجموع مركب من هذه الأفعال ومن أفعال أخرى لا تكون بذاتها ماذا؟ هيئات خضوعية تذللية. واضح؟ جيد. أو المعنى الثاني العباد، ما لو تعلق الأمر به كان أمره أمرا عباديا، وياي، وحينئذ إذا كان أمره أمرا عباديا لو تعلق به لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربي، أي يأتي به بقصد امتثال ذلك الأمر كسائر أمثاله. عجيب، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة. أما الأول أي صوم العيدين فإنه من الواضح أنه ليس عبادة ذاتية، لأنه ليس كل شيء يقصد بإتيانه قربة كونه لله ومرتبطا به حسنا بذاته، كل شيء يؤتى له يؤتى يكون حسنا له، نعم إذا كان في نفسه هيئة خضوعية نعم، أما كل شيء لأنه مرتبط بالله تعالى ويؤتى به بقصد ربطه بالله تعالى لا يكون حسنا بذاته، نعم، لأنه لله يكون حسنا، مو في حد نفسه ماذا حسن ومتصف بهذا العنوان. صوم العيدين منهي عنه، يعني هذا لولاه لولا النهي لكان متعلقا للأمر. هذا معنى العبادة، احنا دا نقول معنى العبادة أنه لو تعلق به الأمر لكان أمرا عباديا. وياي؟ فإذا فالصوم ليس إلا الإمساك وعدم الشرب والأكل، وليس بذاته من العناوين المحبوبة، زين، كعنوان التعظيم لله والتقديس والتسبيح والركوع والسجود، زين. وأما الصلاة في أيام العادة فأيضا أمر واضح أنها لا يقال بأنها عبادة ذاتية، لأنه وإن كانت غالب أجزائها، لو قلنا الذكر والتشهد والتكبير والسجود والركوع، ولكن فيها أيضا أفعال ليست بعبادة في حد ذاتها كالتسليم وأشباه ذلك. التسليم زين ليس أمرا عباديا، فحينئذ النتيجة تتبعه أخص المقدمات. فالمركب من العبادي وغير العبادي، العبادي بأي معنى؟ العبادي بمعنى أنها بذاتها شنو؟ خضوع وتذلل. المركب من العبادي وغير العبادي لا يكون شنو؟ عباديا. نعم، لو تعلق به الأمر كان عبادة. وياي؟ فحينئذ لأجل كونها حاضر لا يتعلق، لا يكون مأمورا بها، ولكن لو رفعنا هذا المانع كان أمرا ماذا؟ عبادة. يقول هنا أيضا في المقام أن الذي تعلق به النهي بالفعل يكون ماذا؟ يكون عبادة لو تعلق به الأمر. هذا هو معنى العبادة، العبادة الشأنية من له القابلية. هذا أكثر من هذا ما أقول، واضح إن شاء الله. قال كسائر أمثاله نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة، هذا هو معنى العبادة، لا ما أمر به لأجل التعبد به. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر تعريفات ثلاثة في المقام، في مقابل ماذا؟ في مقابل ما وجه به الأمر العبادي. إيش قال؟ قال للقوم تعريفات ثلاثة للعبادة. شنو هي التعريفات الثلاثة؟ الأول أن العبادة ما أمر به لأجل التعبد، فالمصنف يقول لأجل التعبد به. في الحقيقة هذا التعبد به معناه شنو؟ أنه هنالك أمر حتى يتعبد به، هذا يتعبد به فأمر به، فإنه حينئذ لا بد من فرض وجود ماذا؟ وجود أمر في البين، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، لأنه يلزم وجود الأمر الفعلي والنهي الفعلي في شيء واحد، وهذا مما لا يمكن، لأنه اجتماع الأمر والنهي في ماذا؟ في وجود واحد بعنوان واحد، لا مو بعنوانين، بعنوان واحد، وهو مستحيل. فضلا عن أن هذا التعريف يرد عليه إشكالات أخرى، نقضى إشكال الدور، وهو لم نعرف معنى التعبد به. شنو معنى التعبد؟ لأن المعرف لابد وأن يكون أجلى وأوضح من المعرف، زين. أما إذا كان المعرف متوقف معرفته على المعرف والمعرف متوقف على المعرف، يلزم منه الدور أو ملاك الدور، وهو توقف الشيء على نفسه، فهذا التعريف مما لا يمكن الالتزام به. التعريف الثاني أن العبادة ما يتوقف صحته على نية القربة، وقلنا أن نية القربة أي معنى؟ هو الاتيان به بقصد امتثال أمره، فحينئذ لا بد من وجود أمر بالفعل ويلزم منه المحذور المتقدم. وياي؟ بل أيضا يلزم منه أيضا شنو؟ إشكال آخر، وهو أنه على بعض المسالك في بحث مقدمة الواجب، كما هو مسك الشيخ الأنصاري، أنه أكو أمر أكو شنو؟ مو عبادة بل أوامر أو أمور توصلية متوقفة على قصد عنوانها والإتيان بها بقصد ماذا؟ عنوان أنها مقدمتون، فحينئذ هذا ليس أمرا عبادي مع ما أنه لا بد الإتيان به بهذا المعنى. التعريف الثالث هو أن العبادة ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه. معنى شنو؟ أي أن الأمر العبادي لا يعرف ماذا؟ لا يعرف المصلحة في كونه عبادتان، بخلاف شنو؟ الأمور التوصلية كالتنظيف والغسل وأشباه ذلك، فإن المصلحة لكونها واجبة معروفة. أما مثلا الصلاة شنو المصلحة فيها؟ هذا أمر غير معروف، واضح؟ ولكن أيضا أورد عليه بإشكال أن بعض المعاملات زين اشترطت ببعض الشروط زين، ككون صيغة النكاح والبيع بالصيغة الماضوية. هذا الشرط شنو؟ لا نعلم، لأنه هذا أيضا دخيل في المصلحة. لا نعلم المصلحة من اشتراط الماضوية، مع أنه لا ريب ولا إشكال ليس أمرا عباديا، واضح؟ فالمصنف يقول هذه التعريفات التي ذكرت للعبادة يرد عليها الإشكال المتقدم من اجتماع الأمر والنهي الفعلية، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، ويرد عليه إشكالات أخرى من النقض والإبرام والدور وأشباه ذلك، ولكن على مبناي من أن هذه التعاريف ليست حدود أو رسوم حقيقية، بل هي تعاريف لفظية لشرح الاسم لا غير، على مبناه من شرح الاسم. حينئذ هذه الإشكالات وإن اندفعت من هذه الجهة، ولكن أصل الإشكال الأول وهو اجتماع الأمر والنهي مما لا يمكن دفعه في المقام. وياي قال قدس سره. إذن معنى العبادة هذا لا ما أمر به لأجل التعبد به، ولا ما يتوقف صحته على النية، ولا ما لا يعلم انحصار المصلحة فيها في شيء، كما عرف بكل منها العبادة ضرورة. وياي هاي التعاريف الثلاثة ضرورة أنها بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي بعد تعلق الأمر الفعلي بها، لأنه يلزم ماذا؟ شلزم؟ ها؟ شلزم؟ يقول ضرورة أن بواحد منها لا يكاد يمكن أن يتعلق بها النهي. أحسن، اجتماع الأمر والنهي الفعلي. بعد مع ما أورد عليها بالانتقاض، هذا إشكال آخر، أنه هذه التعاريف في حد نفسها غير تامة، مو فقط من هذه الجهة. وياي مع ما أورد عليها بالانتقاص طردا أو عكسا أو بغيره، كما يظهر من مراجعة المطولات، وإن كان الإشكال بذلك بالنقض والإبرام فيها في غير محله. يا بليش في غير محله بنظري، لأن هذه تعاريف لفظية لشرح كما يقال السعدانة نبتو، في غير محلي لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد حقيقي ولا برسم حقيقي، بل هي من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة تقدم منه. فلا وجه للإطالة الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة مما ذكر، ولا في تعريف غيرها كما هو العادة. واضح إن شاء الله. الأمر الخامس في الحقيقة، هذا الأمر الخامس هو في الحقيقة تعيين محل النزاع فيما طرح بالعنوان من دلالة النهي على الفساد. توضيح ذلك أن العنوان الذي طرح هكذا، هل أن النهي عن الشيء يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده؟ هذا موجي زين. فيقال أن الشيء إما أن قد عرفنا بأن الشيء إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة، فحينئذ يقال أن المنهي عنه إما أن يكون عبادة وإما أن يكون معاملة، لا بد وأن يكون قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بغض النظر وياي بالصحة والفساد بعد كونه شنو، لا بالوجود والعدم. معنى ذلك شنو؟ أنه لا بد وأن تكون العبادة زين لها أثر يترتب ماذا مرجو منه، إما أن يترتب عليها شرعا أو عرفا أو قانونا، وكذلك المعاملة لا بد لها من أثر يترتب عليها وياي شرعا أو قانونا أو عرفا. فالصحة هو معنى ترتب الأثر المرجو من العبادة أو المعاملة، الفساد هو عدم ترتب ذلك الأثر المرجو وياي. فحينئذ يقال أنه لو تعلق النهي بتلك العبادة أو تلك المعاملة، هل يقتضي تعلق النهي بها عدم ترتب الأثر المرجو فهو قول بالفساد، أو أنه ماذا أنه يترتب فهو قول بعدم الفساد. إذن لا بد لها من أثر قد يثبت له تارة ويعدم عنها أخرى وياي. فإذا وجدت المعاملة بتمام أجزائها وشرائطها فلها أثر، إذا لم توجد فهاي موصوفة بالماذا؟ بالصح. إذا وجدت المعاملة لا بتمام أجزائها وشرائطها زين، فحينئذ لا يترتب عليها الأثر المرجو منها فتوصف بالفساد. فحينئذ لا بد وأن تكون المعاملة أو العبادة مركب من أجزاء وشرائط وياي، حتى إذا وجد، هل وجد بتمام أجزائه وشراطه فيترتب عليه الأثر، أما إذا وجد ولكن لا بجميع أجزائه وشراطه فلا يترتب عليه الأثر فهو فاسد. فحينئذ إذا كانت العبادة أمر بسيط أو المعاملة بسيطة فلا توصف بالصحة والفساد، بل توصف بالوجود والعدم وياي. ليش توصف بالوجود؟ لأنه إما أن يوجد أو لا يوجد، لأنه أمر بسيط. أما إذا شنو؟ إذا كان مركبا، إذا وجد فهذا موجود، إذا وجد بتمام أجزائه وشرائطه نقول يترتب عليه الأثر، إذا لم يوجد بتمام أجزائه. إذن الصحة والفساد يعرضان الأمر المركب الموجود، فهذا هو معنى الصحة والفساد، هو ترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر، وليس شنو الصحة والفساد هو معنى وجود الشيء أو عدمه. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى الصحة والفساد أخذناه وين؟ في بحث الصحيح ولا عمي، هناك أخذنا هذا معنى الصحة والفساد، يمكن مراجعته. إذن فنقول إذا تعلق النهي بالعبادة المركبة من أجزاء وشرائط أو بالمعاملة المركبة من أجزاء وشرائط وكان لها أثر يترتب تارة ولا يترتب أخرى، فهل تعلق النهي بالعبادة أو المعاملة يقتضي فسادهما بمعنى عدم ترتب الأثر أو لا يقتضي الفساد ومعنى ترتب الأثر المرجو قانونا أو شرعا أو عرفا؟ فالضابط هذا هو معنى، لا بد أن يكون مركبا، أما إذا كان أمرا بسيطا فيدور أمره بين الوجود والعدم، لا أنه يدور أمره بين ماذا؟ بين الصحة والفساد وياي. جيد، من هنا يتبين إذا لم يكن لذلك الشيء أثر أصلا وإن كان له حكم شرعا وياي، لم يكن له أثر مرجو ولكن كان له حكم كالنظر إلى الجبال كما عبر، أو الأكل والشرب له حكم شرعي باعتبار أن كل واقعة لها حكم شرعي لا تخلو عن حكم شرعي، ولكن ليس له أثر قانوني أو شرعي أو عرفي يترتب تارة على وجودها، يترتب على وجودها تارة ولا يترتب على وجودها أخرى. وياي حينئذ تكون سالبة بانتفاء الموضوع. هذه لو تعلق بها النهي لا قيمة له. ليش؟ لأنه لا أثر له حتى يقال أنه لو تعلق النهي بها هل يقتضي فساده بمعنى عدم ترتيب الأثار، إذ لا أثر في الحقيقة، أو يقتضي الصحة بمعنى ترتيب الأثار، ماكو، لأنه يكون من قبيل سالبة بانتفاء الموضوع. وكذلك يتبين من خلال هذا الكلام أنه إذا كان للشيء أثر ولكن هذا الأثر من قبيل اللازم، لازم لوجود المؤثر لا ينفك عنه أبدا، أي يترتب على وجوده كيفما اتفق، مو يترتب على وجوده ماذا إذا كان صحيحا أو كان فاسدا لا يترتب، لا، هذا الأثر يكون وجود ذلك الشيء علة تامة في ترتب ذلك الأثر، فحينئذ أيضا يكون خارجا عن محل البحث. ليش؟ لأنه هذا لا يقع تارة على صفة الصحة وأخرى على صفة الفساد، مو معنى أنه تارة يترتب وأخرى لا يترتب، بل هو دائما مترتب لا ينفك عنه، كما في مورد الإتلاف، فإن الإتلاف بأي وجه كان بأي وجود كان يترتب عليه الضمان، فالضمان أثر مترتب على وجود الإتلاف، لا أن وجود الإتلاف تارة يترتب عليه الضمان فيكون صحيحا وتارة لا يترتب عليه الضمان فيكون فاسدا، حتى يقال إذا وقع منهيا عنه زين منهيا عنه لا يترتب عليه الأثر، لا، الإتلاف أينما وقع وأينما حل يترتب عليه الضمان، سواء صدر من الكبير أو من الصغير، سواء كان بالشيء الحقير أتلف شيئا حقيرا أو شيئا خطيرا، أو كان ملتفتا أو غير ملتفت، بأن كان نائما يترتب عليه الأثر، فحينئذ هذا يترتب على وجوده مطلقا، لا أنه يترتب على وجوده وكان واجدا لجميع الشرائط والأجزاء فيترتب عليه الأثر، أما إذا وجد ولم يكن ماذا ولم يكن واجدا لجميع الأجزاء والشرائط فلا يترتب عليه الأثر، لا، أي هذا مترتب عليه بحيث يكون الإتلاف علة تامة، نفس الإتلاف علة تامة في ترتب الضمان، هذا يقول أيضا خارج عن محل البحث. فإذا وقع نهي عن الإتلاف هذا يقتضي فساده أو لا يقتضي فساده، ما له قيمة هذا المعنى. إذن يتبين لدينا أن المراد من العبادة أو المعاملة هو ما يترتب وأن يكون له أثر مرجو منه شرعا وقانونا، يترتب على وجوده تارة ولا يترتب على وجوده أخرى، فهل هذا إذا تعلق به النهي يقتضي فساده بمعنى عدم ترتب الأثر المرجو منه أم لا؟ قال قدس سره الخامس أنه لا يدخل في عنوان النزاع إلا ما كان قابلا للاتصاف بالصحة والفساد، بأن يكون تارة تاما أي تام الأجزاء والشرط يترتب عليه ما يترقب عنه من الأثر، وأخرى لا كذلك، ما وجدت وجد ولكن ليس بتام لاختلال بعض ما يعتبر في ترتبه أي ترتب الأثر، وأما ما لا أثر له شرعا هذا واحد قسم الأول. القسم الثاني أو كان أثره مما لا ينفك عنه كبعض أسباب الضمان كالإتلاف فلا يدخل في عنوان النزاع لعدم طرو الفساد عليه كي ينازع في أن النهي عنه يقتضي أو لا يقتضي، هذا الأثر دائما مترتب، فالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم، إما الخضوع التذللي أو ما لو تعلق به الأمر، والمعاملة بالمعنى العام مما يتصف بالصحة والفساد عقداً كان أو إيقاعاً أو غيرهما. فافهم، يقول فافهم لعله إشارة من المصنف إلى أن الإتلاف أيضاً لا يقتضي الضمان على كل تقدير، أما إذا كان مثلاً بشرط أن يكون بشرط عدم إذن المالك هذا أتلف، ولكن كان بإذن المالك هذا لا يستوجب الضمان، فحينئذ هذا الأثر مما لا يترتب على كل تقدير. قد يقال هكذا. هذا والحمد لله رب العالمين.